قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القضاء والفتيا في الطريق. وهذا الباب له شأن، وهو أن القضاء والفتيا ينبغي أن تكون في أتم حالة مع تمكن الإنسان من استيعاب الموضوع الذي يقضي أو يفتي به، ولا يكون ذلك إلا عند ارتياحه وبعده عن الحر الشديد والبرد الشديد والجوع الشديد والغضب وسائر المزعجات. فهذا الباب يبين أنه إذا أفتى وهو على الطريق ماشي مع تمكنه من إعطاء الموضوع حقه والفتوى السليمة الصحيحة لا ينكر عليه، بينما إذا أفتى وهو على عجل وانزعاج، وواحد يكلمه من هنا وواحد يشغله من هنا، هذا يحصل فيه الخطل والخلل والزلل، ولا ينبغي ذلك. لا السؤال ينبغي ولا الجواب، لأن الجواب عرضة إلى العجلة والسؤال عرضة إلى عدم الاستفادة. وكان الإمام مالك يتهيأ للحديث وللجواب ونحوه، وأمثال ذلك كثير. على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه على راحلته عند الصفا وعند المروة وعند الجمرات وفي سائر المواضع، فمن اطمأن من شأنه ذلك أنه يجيب فيه بما لا قصورا وما لا يسبب خللا على السامع واشتباها عليه له أن يجيب، وإن لم يحصل المقصود تأنى وقال في وقت آخر وأحال للجواب إلى مناسبة تصلح للجواب يصلح الجواب فيها. هذا مقصود هذا الباب المفيد، إذ توغل في أمر الفتوى والقضاء قال ابن التين: لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضا. الغامض يحتاج إلى تأمل، وهناك فتاوى في الأنكحة وفي الرضاع وفي مسائل من الفرائض المتشعبة يحتاج إلى دقة تفكير فيها قضاء أو فتوى. فإذا حصل الجواب بعجل لا يؤمن ذلك من الخلل. واستحبوا للمجيب كما استحبوا أيضا للقاضي أن يقرأ السؤال أكثر من مرة، يعني يقرأه ويتأمل ثم يعيده ويتأمل ثم يعيده ويتأمل، وما أشكل عليه نظر فيه وسأل أهل العلم أو بحث. فإذا اطمأن لتلك المسألة أدى فيها ما يوقع به عن الله عز وجل حكما أو قضاء. وهذا الذي يسلكه القضاة الصالحون الناصحون من القراءة للأحكام بدقة والتأمل فيها والتفرغ لها، وربما بحثها وتحرير المسائل فيها بمؤلف، كما تذاكرنا قصة الشوكاني وغير الشوكاني كثير من رؤساء القضاة. وقال ابن المنير: لا تصح حجة من منع الكلام في العلم في الطريق. وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعذيره الحاكم الذي سأله في الطريق، الحكام كانوا يسألون العلماء الأئمة، الحاكم سأل مالكا، فمالك كان يرى أن يتهيأ للفتوى ويتهيأ كذلك للتحديث، فكان يقول: وددت لو زادني سياطا، هشام بن عمار يذكرون عنه وزادني تحديثا فلا يصح، قصة هشام بن عمار لا تصح. ثم قال: ويحتمل أن يفرق بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالة غيره، فإن غيرهم في مظنة أن يتشاغل بلغو الطرقات، وقد تقدم في كتاب العلم ترجمة الفتية على الدابة، ووقع في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه، والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيا وراكبا كثيرا، ليست من خصوصياته على الصحيح، وإنما الشأن فيها على ما تقدم تفصيله. قال: وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وابن عمر أيضا اكتنفه يحيى بن يعمر، واكتنفه بعض القادمين البصرة فأفتاهم وهو ماشي. قالوا: أبا عبد الرحمن، أناس قدموا أناس في عندنا يتكفرون العلم ويقولون الأمر أنف. قال: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، لو أنفق أحدهم، والله لو أنفق أحدهم ملء الأرض، أو قال مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال: واقتنفته أنا من جانب كذا، واقتنفه صاحبي، أي كان إما ماشيا وإما جالسا ليس متهيئا للفتوى. فهذا دليل على الفتوى الفتية في الطريق في السفر، في ماذا؟ راكبا ماشيا. وقضى الشعبي على باب داره، قاضي الكوفة، الشعبي كان من قضاة الكوفة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند شدة المسجد، فقال عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. فكان الرجل استكان، فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فتي عند الباب. وفيه أيضا إضافة إلى ما بوب عليه السؤال عن الساعة، لأنها عظيمة وزلزلتها عظيمة، والحديث عنها وتذكير الناس بها والخوف منها. استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال لفي شقاق بعيد. وفيه لفت نظر السائل إلى ما هو أهم، فلما سأل عن الساعة نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو المعد، قربت أو بعدت، ماذا أعددت لها؟ فالذي يموت قامت قيامته وفارق الحياة، وما معه إلا عمله، والذي تحصل عليه الساعة كذلك. الساعة سواء حضرت الإنسان ساعة موته أو الساعة العامة التي فيها تقوم القيامة الكبرى، كل ذلك يحتاج إلى إعداد. هذا أهم من كونه يفتيه ويقول له الساعة ستكون في وقت كذا وكذا، مع ما هو معلوم أن أمر الساعة موكول علمه إلى الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وفي الآية الأخرى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وتحديدها في عام كذا وكذا من التخرصات. نعم جاءت أحاديث موضوعة بنى عليها السيوطي رحمه الله ما لا ينبغي أن ينشر ولا بين الناس يشهر لأنها لا حديث موضوعة أنها تقوم في عام 2000 تؤلف ما تؤلف ما في ذلك تكون موضوعات. فأمر الساعة أمر غيبي لا يدري متى تقوم الساعة إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ثم أبان الله عز وجل أن النصح يكون لمن يسأل عن الساعة ويخشاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. في سورة الأحقاف أيضا إلا ساعة من نهار بلاغ. فالاستعداد للقاء الله عز وجل بحضور الساعة أو بعدم حضورها واجب. واجب أن يستعد الإنسان وأن يكون مسابقا إلى الخيرات من أجل أنه إن حضر الساعة أو غير الساعة يكون قد أعد. ثم إن السؤال الذي قد يكون الجواب عنه من الأمور الغيبية أو الأمور التي يحتاج الإنسان إلى تجنب الجواب خشية الشر على السائل ممكن أن يسأله عما هو أهم منه وأنفع منه وممكن أن يجيبه بما هو أشمل وأنفع كهذا الحديث. وفيه دلالة على أن السائل إذا سأل عالما ثم العالم لم يجيبه على نص جوابه ربما استكان وعلم أنه لم يجيبه على نص جوابه إلا لأن الجواب ليس في موضعه أو غيره أولى منه. وهذا شأن من يسأل عن دينه لا للتعنت. وأما من يسأل التعنت فلا يجاب ولا تثريب على من لم يجيبه بلا شك عند الفقهاء كما هو معلوم. وفيه دليل على أن العمل عبارة عن إعداد كما أن المسافر يعد حق سفره وزاده لسفره. وهكذا المسافر إلى الدار الآخرة يعد ما يجهزه ويقدمه في زاد الله. وفيه دلالة على أن من أعظم ذلك الصيام والصلاة والصدقة وسائر مرضات الله كل هذا من الإعداد. وفيه دلالة على أن من أعظم الإعداد حب الله وحب رسوله. فكما تعلمون حديث أنس المتفق عليه أن يكون الله ورسوله أحب إليكم ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. حديث أنس المتفق عليه 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فلا يجد حلاوة الإيمان إلا من توفرت فيه هذه 3 الأوصاف. ومع ذلك أيضا يحب للمؤمن ما يحبه لنفسه ومع ذلك أيضا يحب في الله ويبغض في الله. ومن أحب الصالحين حشر معهم ومن أحب السيئين حشر معهم. أنت مع من أحببت. واختر لنفسك من هذا الموضع الآن اختر زملائك من هذا الموضع. فإن أحببت أن تحشر مع النبيين سلكت طريقهم أحببتهم وسلكت طريقهم. وهكذا مع الصديقين والشهداء والصالحين وأهل العلم النافعين المهتدين تسلك طريقهم. والذي يحب أن يحشر مع المطبلين المغنين سيسلك طريقه، والذي يحب يحشر مع المردة والفجرة وعفاريت الجن وبني آدم وأمثال هؤلاء أيضا يسلك طريقهم، والذي يحب أن يحشر مع المبتدعة والمتحذبين يسلك طريقهم، ومن أحب عبدا أو امرأة سلك طريقه ومات على ذلك حشر معه. فمنهم من سيحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، ومنهم من سيحشر كذلك أيضا مع الاشتراكية والبعثية والناصرية، ومنهم مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تفضلوا وفقكم.